أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عقيدتنا في معنى التشيع. أكد الشيخ المظفر على الله في الجنان مقاماه قدس سره الشريف في هذه العقيدة على الجانب التربوي للتشيع، ويمكن أن نذكر بعض الأمور في هذه العقيدة. الأمر الأول، ما هو معنى التشيع لغة؟ قالوا شيعة الرجل أتباعه وأنصاره، وقالوا أيضا شايعه إذا تابعه ووالاه على الأمر. إذن الشيعة في اللغة تعني الأتباع والأنصار. أما المعنى الاصطلاحي للتشيع فهو اسم يطلق على كل من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام، حتى صار هذا الاسم اسم التشيع خاصا بمن؟ بأتباع الإمام علي عليه السلام. ومن هنا يقال لمن يتبع أهل البيت والإمام علي عليه السلام يقال لهم شيعة. هذا هو المعنى الأول. إذن المعنى اللغوي للتشيع تعني الأتباع والأنصار. المعنى الاصطلاحي للتشيع يطلق على كل أتباع أهل البيت من الاثني عشرية الذين يؤمنون بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي الآراء في مسألة التشيع؟ يعني الآراء الأخرى في حق التشيع ما هي؟ هل التشيع الاصطلاحي هل كان موجود في زمن النبي أو لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله؟ وهذا الاصطلاح إذا لم يكن موجود في زمن النبي فمتى ظهر؟ قد واحد يقول ما كان موجود في زمن النبي، فنقول متى ظهر؟ هل إن هذا الاصطلاح اصطلاح التشيع إذا كان موجود في زمن النبي فما هو الدليل؟ إن كان جاء بعد ذلك وبرز بسبب الضغوط كما يدعي البعض على الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم. طبعا هذه المسألة فيها عدة أقوال، ونذكر هذه الأقوال باختصار. القول الأول، التشيع ولد بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله، حيث تخلف مجموعة من المهاجرين والأنصار، يعني مجموعة منا ومجموعة منا، تخلفوا عن ماذا؟ عن بيعة أبي بكر، وصاروا إلى جنب أمير المؤمنين عليه السلام. والقائل بذلك عدة من الكتاب، منهم أحمد أمين المصري واليعقوبي في تاريخه، أشاروا إن التشيع ولد بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله. القول الثاني، إن التشيع بدأ أيام خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فبعد أن رجعت الخلافة الظاهرية لأمير المؤمنين عليه السلام، يعني بعد الخليفة الأول والثاني والثالث المسمين بالخلفاء، رجعت الخلافة إلى أمير المؤمنين وسنحت لمحبيه وأتباعه فرصة ليظهروا حبهم وموالاتهم لأمير المؤمنين. هذا القول الثاني. فيقول القول الثاني أن وقت ظهور التشيع هو أيام خلافة أمير المؤمنين، بعد أن استلم الخلافة بعد الأول والثاني والثالث. القول الثالث، أن التشيع ظهر نتيجة ما وقع في كربلاء، ما كان أكو تشيع، وإنما ظهر التشيع بعد حادثة كربلاء ومعركة كربلاء ونهضة كربلاء. وهذا أيضا أشار إليه جملة من الكتاب والباحثين. القول الرابع، أن التشيع لم يولد في كل هذه الأزمنة، وإنما ولد في زمن الإمام الصادق عليه السلام، حيث روج إلى مسألة الخلافة بالنص لأمير المؤمنين، وصار التشيع من ذاك اليوم تشيع وفرقة تشيع ومذهب تشيع. ملاحظة، كل هذه الآراء تلتقي في معنى واحد، كل هذه الآراء التي ذكرناها الأربعة تلتقي في معنى واحد، إن التشيع حال لم تكن أصيلة مع ولادة الإسلام، بل حال طارئة وعارضة في المجتمع المسلم، وإن التشيع لم ينشأ من أول الإسلام وإنما ولا في زمن النبي، بل اتفقوا جميعا أنه نشأ فيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. هذا اللي نفهمه من كل الأقوال الأربعة. والصحيح والحق عندنا أن التشيع هو معنى الإسلام الأصيل والحق، فالإسلام هو التشيع والتشيع هو الإسلام، فالتشيع كان موجود مع وجود النبي صلى الله عليه وآله، ويدل على ذلك عدة أمور، يدل على هذا المعنى عدة أمور. من هذه الأمور آية التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية نزلت قبل حادثة الغدير، غدير قم، الذي بلغ الناس فيها النبي صلى الله عليه وآله، وجاءت هذه الآية لتأمره بالتبليغ، تبليغ لحادثة غدير قم. هذه الآية تؤكد على أن التبليغ للتشيع له ونصرة أمير المؤمن ومبايعة أمير المؤمن في أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالإسلام كان يمثل بيعة أمير المؤمن عليه السلام. ونزلت الآية بعد ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه الآية كاشفة على أن التشيع لم ينشأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بل نشأ في أيام النبي، وطلب بيعة لأمير المؤمنين من كل المسلمين الذين كانوا حضروا بيعة غدير قم. هذا القول الأول الدال على أن التشيع ليس حالة طارئة. الدليل الثاني الأحاديث الكثيرة، فقد صرح النبي صلى الله عليه وآله كثيرا وفي موارد كثيرة بأن هناك شيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، وذكرهم في كثير من الأخبار بالمدح والثناء والقول الجميل. ونذكر رواية واحدة في هذا الباب، لسنا في صدد الاستقصاء الآن. رواية جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي فأقبل علي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة ثم قال: والذي نفسي بيده إن هذا، وأشار إلى علي، وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ثم قال: إنه أولكم إيمانا معي وأوفاكم بعهد الله وأعدلكم في الرعية وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند الله تعالى مزية. قال: فبينما النبي هكذا فنزلت الآية من قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال: وكان أصحاب محمد، جابر بن عبد الله ها يتكلم، قال: وكان أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي قالوا: قد جاء خير البرية. فصار اسم معروف لأمير المؤمنين، والنبي يقول: هذا وشيعته لهم الفائزون، ونزلت الآية في حقهم: أولئك هم خير البرية. هذا وغيره من الأقوال تؤكد ماذا؟ أن النبي يعبر أن هناك شيعة، وهذه الشيعة ممدوحة في زمنه لا فيما بعد الوفاة. هذا الدليل الثاني، بينا دليلين، واحد من القرآن واحد من الروايات. إذن نرجع إلى الأمور التي قلنا نذكرها في بداية البحث. قلنا نذكر أمور: الأول معنى التشيع لغة واصطلاحا، الأمر الثاني الآراء في مسألة التشيع، الأمر الثالث ما هو مقام ولاية أهل البيت ومكانته في الإسلام، مكان الولاية ومقام الولاية في الإسلام شنو مقامها، أريد نعرف شنو مقام الولاية في الإسلام. إذا رجعنا إلى الأدلة الإسلامية من آيات وروايات نجد لا شيء أهم وأعظم في الإسلام من ولاية أهل البيت. فمتى ما آمنت بالله تعالى وآمنت برسوله الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا أهم حينئذ بعد هذين الأمرين، لن تجد هناك شيء أهم من ماذا؟ من ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. من خلال الآيات والرواية تكشف ذلك. وهذا إن دل على شيء فيدل على عدة دلالات. الدلالة الأولى يدل على أن الولاية هي الأمانة التي عرضت على كل الموجودات وتحملها الإنسان، فيكشف من هذه الآية التي تتحدث على أن الأمانة قد عرضت على السماوات والأرض، الآية المباركة وغيرها من الآيات تؤكد على أن الولاية هي الأمانة التي عرضت على كل الموجودات وتحملها الإنسان، فيكشف أن الأمانة التي تحملها الإنسان هي أمانة عظيمة أشفقت منها السماوات والأرض. وقد ورد عن الإمام الصادق أنه فسر الآية، آية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، أنه فسر هذه الآية إنه أو إنها خاصة بولاية أهل البيت. الذي عرض على السماوات والأرض هي الولاية، فإذا لم يؤدي حقها الإنسان كان ظلوما وجهولا. هذه واحدة من الدلالات. دلالة ثانية بولاية أهل البيت يفهم من خلال الأحاديث والآيات أن ولاية أهل البيت سلام الله عليهم بها تم الإسلام، وبها بالولاية ارتضى لنا الدين، وهو ما صرحت به آية إكمال الدين التي تقدم ذكرها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا يؤكد على أن ولايتهم تم بها الإسلام وارتضي لنا الدين. ورغم أنه صلى الله عليه وآله، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله قضى عمره كله في الجهاد والدفاع عن الإسلام، ثم يخاطبه الله تعالى في حجة الوداع قائلا له إن كل الدين الذي تقدم لا يكتمل إلا بتبليغ هذا الأمر، وإلا كان الدين ماذا قدمته؟ هباء منثورا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا أيضا دلالة عالية جدا على أن ولاية أهل البيت تم الإسلام بهم، وبولايتهم تم الإسلام. الدلالة الثالثة والأخيرة أن الولاية هي حصن الله الآمن. ولاية أهل البيت هي حصن الله الآمن، وهي أي الولاية شرط التوحيد، حيث قال الإمام الرضا عندما سافر إلى خراسان من المدينة، ذكر الحديث السلسلة الذهبية، قال فيما كتبه عنه الناس، قال لا إله إلا الله حصني، من دخل حصني أمن عذابي. ثم قال لهم تكملة للحديث ماذا؟ بشرطها وأنا من شروطها. هذا يؤكد ماذا؟ عظمة الولاية، فإن الحصن الإلهي لا يدخل ويصبح آمن للإنسان إلا إذا كان بشرطه، وشرط الحصن أنه ماذا؟ الإيمان بالولاية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد صلى الله على محمد وآل محمد.